ثم توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد لابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة. أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع به خيرا.
احنا كما قلنا بقى كتاب الفوائد، الفوائد العالية وعالية المستوى وراقية، كتاب التربية، كتاب الأدب، أدب السلف وتربية السلف، هذا كتاب عميق. يبقى كل فائدة انتظر منها العلم الجم والأدب الجم. نعم. أنفع الناس لك من هو؟
رجل مكنك من نفسه حتى تزرع به خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك.
الله أكبر. إخوان، أنفع الناس أضر الناس، أنفع الناس لك أضر الناس عليك. أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع فيه معروف. شوف، مش الزارع أو لا، أنفع نفسك رجل مكنك من نفسه، أي كان سببا في خير سيق لك فزرعت فيه، في خير سيق لك فصنعت فيه معروفا، فعن طريقه عبدت الله، وبسببه رفعك الله. شوف اخواني المعنى العالي العظيم. انفع الناس لك رجل مكنك من نفس. انا طالب مهتدي وانت عالم فزرعت فيه خير، هذا مريد للخير فزرعت فيه خيرا، بر والديك فبر، انفق فانفق. اما يجي واحد يا اخواني عنده ملايين ممليانه فوقي شح نفسه وقال يا شيخ انصحني عظني، فقلت له انفق كذا وكذا فانفق، يبقى هذا خير الناس لك، لانك وهو في الاجر سواء، فتدل على خيرك فاعله. والطالب هذا مكن العالم فزرع فيه خيرا وانتفع ونشر علمه، فانفع الناس للعالم طالب علم، مكن العالم من زرع الخير فيه فانبت الكلاء والعشب الكثير. أنفع الأرض لك الأرض الطيبة التي مكنتك من وضع البذرة الجيدة فأنبتت الكلى والعشب الكثير. أنفع الأرض، أنفع الأرض الفلاح هذه الأرض، صح؟ أنفع الأرض، أرض قابلة، أرض تسببت في زيادة الخيرات. فابن القيم لا تكلم عن أنفع الأشياء لك، أنفع الناس لك نوع قد لا نلتفت إليه، نوع هو من منة الله علينا أن يرزقك زوجة صالحة تزرع فيها خيرا أو تصنع إليها معروفا، أن يرزقك الله ولدا صالحا تزرع فيه خيرا أو تصنع به معروفا. أنفع الناس لك من مكنك من نفسه لترقى به إلى ربك، أن مكنك من نفسه فترتقي إلى درجة في الجنة لا تكون إلا عن طريقه. يا شيخ عظني، فتعظه فينتفع بالموعظة انتفاعا عظيما لك أجر. يا شيخ عندي مال عظني فيه فتدل على النفقة فينفق النفقة عظمة فتكون ميزان حسناتك. يا شيخ جئت أطلب العلم فانصحني، جئت أطلب الهداية فانصحني. فأنفع الناس لك رجل، يا سلام يا أخواني حاجات راقية الصراحة. لما بنأتي لكنا ابن القيم في الفوائد لسان بيشعر أنه هو إيه طلع بقى من عام 46 بعد 40,000 إلى صدر الأمة، كلام ليس في العصر هذا بكثير إنما خاص بأهل الإيمان. فأنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خير. أنا ممكن يكون معايا أخواني البذرة الجيدة، يا جماعة أنا معي تقاوي وبذرة جيدة جدا في أرض كلها الملحة والسبخة فأنا البذرة الجيدة معي بس فين الأرض؟ الزريعة موجودة يا شيخ إبراهيم بس فين فين الأرض؟ واحد قال لك يلا خذ الأرض هذه لك، أرض طيبة نقية تقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب. من مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خير وتصنع لي معهم والعكس. يقول فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر، لأنه مكنك أتاح لك الفرصة عن طريقه كذا. يعني مثلا الآن رجل على خير جدا، مش عالم، ليس بعالم، لكن مسؤول، فقال لك تعالى فتحت لك هذا المسجد هذه الدعوة ادعو الناس. يبقى مكنك من ايه يا اخوة؟ رجل صاحب اموال قال مالي خدمة لهذه الدعوة المباركة، اصنع ما شئت، ابني مسجد ابني مسجد، اشتري كتبا اشتري كتبا، ابني طالبا ابني طالبا. يا شيخ مالي تحت اذنك، يا شيخ بيتي تحت اذنك، يا شيخ مسجدي تحت اذنك، يا شيخ سيارتي تحت اذنك، يا شيخ مكنك. فعن طريق اعانته وصلت الى مقامات عالية، هو منتفع بك فانت نعم السفير له وانت منتفع به وأضر الناس عليك. من مكن نفسه منك، من مكن نفسه منك، شوف الأول مكنك من نفسه. أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه، إنما الآخر مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه فإنه عن عون لك على مضرك. دبلة كما نخش عمال هذه كده شبيطة، ده يا عم ابعد عني، ده انا يا سيدي ابعد، او تعالى خد 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 الاموال وكذا ونعمل ونسوي خد بس خد. شوف انا تعالى بس انا شغال هناك اجيب لك قرض بخمسة مليون بفايدة 3% ومش هتسددها على كده. اقول لك على حاجة كمان، ممكن نعمل لعبة كده نضيع البتاع، خد بس تعالى 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 تعالى. مكن نفسه ايه منك حتى عصيت الله عز وجل. هذا انفع الناس من مكنك من نفسه، وأضر الناس من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه. خلاص شبيطة يا اخوان، راجل رمي نفسه، راجل مسهل لك المعاصي، رجل وراك طب بس خد عنده تحمل تطرده يجيك تاني، تشتمه يجي يضحك لك. مكن نفسه منك حتى يصل بك إلى أن تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. ومن هنا كان عدم القتال في الفتنة، حتى ولو جاءك اغلق بابك، اتخذ سيفا من خشب او صاحب بدعة يدخل عليك مكن نفسه منك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اللذة المحرمة ممزوجة.
فائدة الكتاب هذا الفوائد ان هو مش مرتبة، البعض رتبها حسب الموضوعات، لكن لذتها انها غير مرتبة. وعمدا فعلها ابن القيم. ليه؟ شفت زي الطعام، لو من اجوى الطعام لكن على وتيرة واحدة تملي سريعا، لكن طب خد دي برقوقة كده خلاص، طب دي بس خد العنب، طب بص خد البطيخة دي، طب خد خد بالك، لكن طعام واحد طب بس خد دي، طب بس خد دي، هو واحد تمل. في فوائد ابن القيم نوعا، طلعنا من أنفع الناس لك وأضر الناس بك، ادخل على فائدة في مرمى آخر تنشط، تنشط، ليست في باب واحد. فعمدا فعل ابن القيم رحمة الله عليه، عمدا فعل ابن القيم. يعني ده كتاب ممكن أخذه مثلا لو أنا عندي مسجد مع عوام ولا شيء، يبقى أنا أخذه فائدة فائدة كده، فائدة 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 فائدة. طيب فصل. اللذة المحرمة.
اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها. فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، مثمر للذة والراحة. فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين. وآثر الراجح على المرجوح، فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في السبب من الفرحة فانظر إلى المسبب من الفرحة والسرور، واللذة يهن عليك مقاساته. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه، ووازن بين الألمين. وخاصية العقل
تحصل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع علىهما. وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. يا الله، أنا أردت أن احنا نقرأ الفائدة الكاملة. هذه فائدة من العلم الثقيل، هذه فائدة من علم الأكابر، هذه فائدة من علم الخواص في السير إلى الله عز وجل. هذه أصل بنفسها، كلية بمفردها، هذه قاعدة في بنائك، لبنة عظيمة، ما لم تسد تبقى فيك ثلمة لن يسدها إلا هذه في سيرك إلى الله. مشقة طاعة وسهولة معصية. المعصية محتفة بالشهوات، والطاعة محتفة بالمكاره. طيب هيا بنا ندخل على طبيعة كل منهما. فقال قف، اللذة المحرمة، نساء مال كذا، اللذة المحرمة ممزوجة بإيه؟ ما قال، لم يقل ممزوجة بألم حالة نونه، لا، لأنها تقول أنا بتلذذ، زنا مال نزا بالمحرمة بتلذذ. هو قال لك اللذة المحرمة إذا في لذة، لكن ممزوجة بالقبح حال تناولها، لذة ممزوجة بالقبح، يا رجل يا ناقص، يا رجل يا كذا، عار تزني، عار كذا، يبقى ممزوجة بالقبح، بالقبح، يبقى هي لذة، ثبت كونها لذة لكنها محرمة. أي لذة محرمة لا ينفك القبح عنها حال تناوله، يبقى حال التناول استحضر قبح الحال. طب ثم مثمرة للألم بعد انقضائه، ذهبت اللذة وبقيت الحسرة، ذهبت اللذة وبقي الندم، ذهبت اللذة وبقي الألم. أخذت لذة بزنا، أخذت لذة بامرأة، لكن سبك الناس، لكن انتقصك الناس، أنت رجل مش محترم، خد بالك، صاحب مخدرات عندك لذة بالمخدرات، لكن سكرت وعربت، هذا أعوذ بالله، تجر المخدرات هذا، راحت لذة الخمر وبقي ألم ماذا؟ السمعة. انتبهوا، يبقى اللذة المحرمة صاحبها قبح الحال، أعقبها ألم ماذا؟ الألم بعدها. طيب، فإذا اشتدت الداعية منك إليها ودعتك نفسك إلى لذة محرمة، تذكر الأمرين، فكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها. هب أنك أنت أتيت المرأة، وماذا بعد؟ سمعة سيئة، لا أحد يدخل بيتك، ولا يزوج ابنك، ولا يتزوج من ابنتك، لا لا لا، لو البنت، لا لا، أعوذ بالله، أبوها أمها، ما هذا ألم يطاردك، سمعة سيئة عظيمة أوي 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 أوي، ادخل هذا بيت، ده رجل طيب، ده بيت طيب، رجل طيب وزوجة طيبة، ما شاء الله طيبين، أو العكس، أو العكس. ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت، هل تترك اللذة وإن دعتك النفس فتؤثر لذة عاجلة، هل تؤثر هذه، ولا تنظر إلى العواقب؟ إذا قرنت باللذة ربما تكون دقائق أو وقت قليل، وقرنت بين اللذة هذه وبين الألم هذا، وبين الألم هذا، تطرب. زي اللي يجي مثلا، لو جي مثلا أنك والله نروح إيه، أسرق لي أنبوبة وبيعها وأجيب بها مخدرات، لو فكر إن هو ممكن يتمسك ويروح السجن يعود له سنة ولا سنتين، هيقوم سايب العمل، لكن هو الولد من دول بيبقى سكران، ولهذا لا يقبل على هذه المعاصي ويعرف العواقب إلا من أصيب بسكر عقلي أنساه ألم العاقبة، ده دايس أنسى ألم العاقبة. لكن لو وازن لترك. طب تعال بقى إلى الطاعة، والتعب بالطاعة، التعب بالطاعة، طلب علم، شوف الابن من أبنائنا مثلا أو الشاب أو أي أحد، شوف بيبقى إيه، ترك المعاكس البنات والشعر مش عارف إيه والسماعات اللي إيه والغناء اللي إيه، وقعت في مجلس علم طول النهار 7-8 ساعات، 7-8 ساعات، وبعد عن هذا وحطت المتن في جيبه عايز يسمعه، وي في تعب شوية، تعب يعني، ودي لو نزل تفك في الشارع دلوقتي عندي مش عارف ايه وعندي ايه وسوى ايه ودخن ايه يعني برضو بيأنس, انما قاعد هنا ها في تعب, لكنه ممزوج بالحسن. يا ولدي يتمناك كل اب عاقل ان لو كنت ولدا, يكفي هذا. يا ولدي ستجد من يقول لك تعال ازوجك ابنتي ولا اريد منك شيء. يا ولدي ستسمع ثناء الناس عليك باذنيك. احد اولادنا مات عندنا في القريه, عبد الملك, سبحان الله لعلكم تعرفون كان يحضر معنا في السنه الاخيره بالذات, سبحان الله, داوم من حفاظ كتاب الله ومتفوقين فيه, سبحان الله, بدا يحفظ السنه وصار له همه ما شاء الله تبارك الله. ثم مات غريقا, نسأل الله عز وجل أن يكون ميزان حسنات أبويه. إخواني كان الحزن من البلد كله, كل البلد بتتكلم دي أكيد عين الود عجيب, الود كان الود كان الود كان, كله لسان ثناء, كله لسان ثناء عليه, البلد كلها, البلد كلها كأن ابن البلد كلها تعزمي. ايه والله يا اخواني, شباب سبب في استقامة شباب. يخطب عند 14 سنة, يخطب يخطب, يصلي بالناس اماما, يصلي بالناس اماما, صوت جميل صوت جميل. بعض اخواننا يقول صليت وراء الفجر من قريب, فاول ما صليت لقيت نفسي كده, معني طبعا الاخ ما بيقولش كده, لسه نفسي كده, الله يفتح عليك يا ابني, الله يفتح عليك يا ابني, عايشهم مع القران, سبحان الله. الاخ بيقول لقيت نفسي بقول كده, الله يفتح عليك يا ابني, الله يفتح عليك يا ابني. 14 سنه ان شاء الله كان معنا هنا في المسجد, صلى الله عز وجل ان يقبله, صلى الله ان يجعلها في عليين, واباه وامه ان يرزقهما الصبر. لكن سيره حسنه, ولد 14 سنة. طبعا ده بإيه يا إخواني؟ بتعب, في تعب, لكن التعب ده يلازمه حسن. تجد إحنا وإحنا نجلس فيه لذة, في روحانية, في لذة, مع إن في تعب, في لذة, لكن في لذة. فهذا التعب بالطاعة ممزوج بالحسن. طيب ومثمر لإيه؟ ومثمر للذة والراحة. والراحة التي لا تعرضك لتعب المعصية وآثارها وكذا وكذا وكذا. للراحة النفسية والبال. للراحة في الدنيا وفي الآخرة, فلا تنال الراحة إلا بترك الراحة, ولا ينال النعيم إلا بترك النعيم. ولهذا نقول حينما نقول يا اخواني المؤمن الدنيا سجن المؤمن, والمؤمن مبتلى, ويعني قد ان تكونوا تألمون في دم يألمون كما تألمون, هذا الألم الظاهر يا اخوان, انما القلب ما يألم, القلب يسعد. الكلام ده على ألم الظاهر يا اخوان, لكن شفت على ألم الظاهر اهو, جروح, ضرب, قتل ربما, وفزت ورب الكعب, فزت ورب الكعب. أبلغ رسول الله من السلام, من السلام, وقل جزاك الله خيرا, حصل مراده يا إخوان, حصل مراده. يبقى إن تكونوا تألمون بحصول قتل وكذا لكن تتلذذون. ولهذا قال بعض السلف نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. فده ألم ظاهر, لكن سعادة المؤمن بالطاعة والاستقامة ده نعيم لا ينفك عنه. المؤمن في لذة دائما لا تنفك عنه. إن جاء ألم, ألم ظاهر, إن جاء عذاب, عذاب ظاهر, بس عذاب ظاهر, لكن القلب في حبور, في سعادة. في حياة طيبة. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمرة للذة وراه. طيب، فإذا ثقلت بقى على النفس ففكر في فأراد أن يتركها وصعب عليه، وبروح الدرس وبسافر وكل يوم وبقوم من النوم يعني لو إنها نم مش ممكن تبقى راحة يعني ولذة ومش عارف إيه، أسيب بقى. أول ما تيجي تفكر في هذا فكر في بقى في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها. لو فكر ابن باس ما فكرت فيه ما كانش بقى عاد. أما يكون حينما يكون ابن باز رحمة الله عليه يبدأ الطلب، لسه بدأ الطلب إخوان، فيصفي عينيه ويفقد بصر، خلاص الأصل هينصرف عن الطلب. يعني الشيخ ابن باز رحمة الله 16 سنة بدأ التعب، هذا إلى 19 فقط. نفس الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه في نفس السن بدأ بتعب، اللي كان عندهم الرمد ده زمان والأشياء دي، كانش في بقى طب متقدم، فيبدأ التعب كذا كذا ثم يصاب بالوحي بعمى. كثير من علمائنا كف بصرهم بهذا. ابن إبراهيم كان يبصر ثم فقد بصر، ابن باز كان يبصر ثم فقد بصر، كثير منهم هذا ينصرف. لكن لا، ابن باز 17 سنة جلس عند ابن إبراهيم، يوم ما تألم بصره وكذا وتعفي كان قد لزم ابن إبراهيم رحمة الله عليه. سنة 47 كان الشيخ عنده 17 سنة، الشيخ مواليد 30 1330 1347 كان عند ابن إبراهيم رحمة الله عليه إلى 57، 10 سنوات، تلك عشرة كاملة من 47 57، أخذ 10 سنوات من ابن إبراهيم ليل نهار ملازم ابن إبراهيم. خلص عنده 57، كان وقتها عمره 27 سنة، بدأ يدرس الشيخ ويذهب إلى القضاء وكذا وكذا إلى آخره، الشيخ في هذه السن. طيب التعب والنصب أثمر إيه؟ أثمر شيخ الإسلام في هذا العصر. فكر في هذا، اليوم تتعب لكن غدا ستكون لك إمامة. فإذا فكرت في انصرف للتعب فكر في اللذة التي ستكون. طالب الثانوية العامة ما الذي يصبره على ألم المذاكرة والانصراف لعد يذهب ولا جئ؟ ما الذي يصبره؟ لذة النجاح وتحصيل مراد. لكن الطالب المستهتر نظر إلى الإيه؟ لذة عاجلة ولم يتأمل العاقبة. كل هذا سيضحك يوما وده سيحزن، يقول لو يا ليتني كنت مكانه. فكر في هذا ووازن بين الأمرين وآثر الراجع المرجوح. يبقى الخلاصة يا صاحب اللذة المحرمة، فكر في قبح الحال وألم المآل. يا صاحب الطاعة، فكر في حسن الحال وراحة المآل. فإذا دعتك نفسك يا صاحب اللذة المحرمة تفكر في الأمرين ستنصرف إن كنت عاقلا، ويا صاحب الطاعة إن دعتك نفسك إلى تركها فكر في حسن حالها وحسن مآلها ستثبت. فلا تطلب معالي الأمور، معالي المقامات، إلا بمعالي الأعمال. وكما قال يحيى بن أبي كثير، وقد ذكر مسلم هذا الأثر معلقا أظن في كتاب الصلاة باب المواقيت، شوف لا يطلب العلم براحة الجسم. قالوا على ما ذكر مسلم الأثر هذا في كتاب صلاة ومواقيت، ايه علاقته بهذا؟ ومسلم رحمه الله تعالى ما عنده معلقات زي البخاري، اللي تبويباته ما ليس كتبويبات البخاري، بخاري اكثر من تعليقات نظرا للتبويبات، فكان ياتي بالمعلقات استدلالا على تبويب، فكان محتاج معلقات. لكن مسلم مش محتاج، مسلم يصنف الكتاب بس، كتاب كذا ويذكر الأحاديث، فليس في حاجة إلى معلقات. المهم ذكر مسلم هذا علامة، علامة يذكر مسلم هذا وفي باب مواقيت وباب كذا ليه؟ قال العلماء كأنما نظر إلى تفنن راق في الأسانيد، وكان مسلم صاحب صنعة في هذا، صاحب صنعة عالية جدا في هذا الباب، وكأنما يقول لك بلسان الحال المستنبط من الأثر: فإن أعجبك حسن ذلك ودقة ذلك فاعلم أنها لم تطلب براحة جسم، فما كانت إلا أثرا من أثار التعب. ولهذا نجد العلماء جابوا الأرض رحلة فأتاهم أهل الأرض رحلة، فمن رحل رحل إليه. نعم، قال النووي الأول قال مسلم.
ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وبوب النووي باب أوقات الصلاة الخمس.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم.
نعم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم.
قال النووي رحمه الله جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟
نعم، لا هي مرفوعة إلى النبي ولا هي لا علاقة بالصلاة. لا يستطاع العلم براحة الجسم، كيف هذا؟ ما السر؟ هل هذا مدخل من النسخ مثلا ولا ماذا؟ ها؟
وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم.
نعم، يعني هذه إشارة منه رحمه الله تعالى. ولهذا نجد السلف الصالح تعبوا، ما في أحد إلا وتعب. البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل وكذا، عن صحيح يقول كتبت عن أكثر من 1000 رجل وكذا، أبو حاتم رحل إلى 3000 شيخ، أحمد رحمه الله يرحل جاب الدنيا مرتين حتى جمع هذا المسند، أبو زرعة، ما في عالم من العلماء هؤلاء إلا وتعب. فإذا دعتك نفسك إلى الانصراف، أنا بحفظ متون ومتون صعبة ومش عارف إيه، والشباب شوف نفسك بعد المتن ومن لم يحفظ، شوف نفسك بعد حفظ الصحيحين أو الكتب الستة الصحيح منها ها وغيرك. ماذا فعل ابن عباس لما قال لصاحبه تعال نطلب العلم والصحابة متوفرون وكذا؟ فقال ابن عباس أترى الناس يحتاجون إلينا؟ شوف هذه القصة، يعني احنا الصحابة موجودون ودار الناس يحتاجون، انصرف. طيب، وانصرف ابن عباس الى بيوت الصحابة يتوسدها حتى حصل العلم واجتمع الناس حوله، ونظر هذا الذي كان صاحبا له، نظر الى الناس وكذا هم حول ابن عباس، فقال فقه الرجل او كما قال. الان ما هو ابن باز لو لعب مع اللي كان زميله كذا راح كان ماذا يا اخوان؟ ابن عثيمين قيل ان اباه جاء الى الشيخ سعيد وقال انا احتاج الى محمد في الارض، فقال اترك لي محمد، اتركه لي، سيبه لي محمد، سيب لي محمد. طيب ماذا لو كان الشيخ انصرف الأرض وصار أجود فلاح؟ كان إيه؟ نعم إخواني، لو كان طبيب وصار أجود طبيب كان إيه؟ كان ماذا يعني؟ لو الألباني الذي كان يتقن تصليح الساعات كان أفضل رجل في سوريا يصلح ساعات، وخد جائزة الرئيس لتصليح الساعات، ثم ماذا؟ كان ماذا يا إخوان؟ كان الألباني هذا؟ يا الله يا الله. إذن إذا دعتك نفسك إلى الانصراف عن هذا الطريق لتعب في الطريق، فمن نفسك بما يكون من أثر على هذا، سيذهب التعب وتبقى الراحة، سيذهب الألم الظاهر تبقى الراحة. إخواني كان الناس اللي في السفر في الأسفار مسافرين الخارج، كان معنا مثلا ما بنيجي كان بقى ما فيش الطيران ده كتير قوي، كان نيجي مثلا يا ما بوخر عن طريق جدة ولا كذا ولا تيجي بري، فالواحد كان يعني يحاول يلا يلا شيء يجيب شنطة ولا حاجة إذا كان فيه بعض الهدايا اللازمة، ويبقى جايب شنطين كده وخلاص نازل. وترى بعض الناس جايب لك يا إخواني، اللي جايب لك سوستة سرير، واللي جايب لك مش عارف مجلس إيه، واللي جايب لك مش عارف شنط مش عارف ايه، واللي لمم لك ايه. والله يا اخواني شفت بعضهم جايب ازايز اللي هو البيبسي الخلصانه دي من نساء، يعني ليه التعب ده؟ طيب ليه التعب ده؟ يقول لك شوف انا بتعب يومين، بروح اغتسل هفرش بقى المجلس واعلق التكييف وهعمل كذا واستفيد، راح التعب وبقي ايه؟ لكن ابو شنطتين ده هو بينظر كده، انا صح بتعب في السفر وبشيل مش عارف ايه وبعمل ايه وبجيب تكييف ايه وبجيب مجلس ايه وبجيب من حراج مش عارف ايه، ويتلاقي محمل مبضع على اخو بالبخره رايح بخره عشان يحط كل حاجه من الحاجات دي، تعب فعلا. طب وبعدين؟ بقولك انا لما اروح واغتسل كده وافرش الحاجات دي يبقى دي اللذه بتاعتها ايه. فهو فقيه في هذا الباب. كذلك أنت شوف لذة الدعوة والنعمة، نعمة العلم، وترد على الشبهات هذه وتعلم هذا العلم وتحفظ هذا الحفظ وكذا. لو نظر البخاري لتعب البخاري لتعبه لما يجلس 16 سنة يجمع صحيح هذا ينقح فيه، لو نظر ابن حجر إلى تعبه 25 سنة يصنف في الفتح، لو نظر إلى التعب هذا ما كان الفتح هذا ولا كان هذا الصحيح. فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهون عليك مقاساته. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه وازن بين الألمين، إلى أن قال وهذا يحتاج، شو بقى الخلاصة، وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها وإلى عقل يختار به الأولى. انظر في الأسباب النافعة وعقل يختار، عقل يختار الأولى والأنفع. شوف بقى القاعدة، القاعدة، فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وأثره. ده الخلاصة. فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه، ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقهما. ولهذا قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا بقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باقي. انظر إلى هذه العواقب وانظر إلى المآلات. يبقى ده محتاج علم أسباب، علم أسباب، ومحتاج إلى عقل يختار. فمن رزق الاثنين رزق العلم ورزق العقل، رزق العلم الذي يعرف النافع من الضار ويعرف الأسباب والمسببات ويعرف الفضائل ويعرف المقامات. إذا عرف هذا بعلمه فاختار بعقله الرشيد هذا الطريق كان أعظم الناس منزلة، فأعظم الناس منزلة أعلمهم وأوقعهم وعقلهم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.
أثر ابن عباس.
نعم
أثر ابن عباس ذكره الحاكم في المستدرك، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما يا فلان فلنطلب العلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء. قال: عجبا لك يا ابن عباس.
انظر العقل يا أخوان، شوفوا العقل استغلال الفرص. لما مات النبي هيا بنا نطلب العلم، فإن أصحاب النبي أحياء، اليوم أحياء وغدا سيموتون، اطلب العلم لا تضيع فرصة، العالم موجود. وده اللي احنا بنقول دايما يا اخواني، رتب يومك بعد الدرس، ما تدري قد تتمنى بعد ذلك الدرس قد لا يوجد عالم بين يديك. استغل، لو وجدت في الطائرة استغله، لو وجدت في الحرم استغله، لو وجدت في مسجد استغله، ما تفوت فرصة. نعم.
قال: عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم.
يعني من أنت يا ابن عباس؟ يعني أنت تطلب علم ليه؟ من أنت يعني؟ صحابة متوفرون علم غزير وموجود. نعم.
قال: فتركت ذاك وأقبلت أطلب، إن كان الحديث لا يبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه، فأجلس ببابه فتسفر الريح على وجهي فيخرج إلي فيقول:
سبحان الله. نعم، يعني الريح تأتي بالتراب على وجهي وكذا أجد مشقة. ها.
فيخرج إلي فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ما حاجتك؟
يا ابن عم رسول الله، إكراما لآل البيت. نعم.
فأقول: حديث بلغني ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ألا أرسلت إلي؟ فأقول: أنا.
يعني ألا أرسلت إلي لماذا؟ لأنك من آل البيت، وأدبنا مع آل البيت أدب رفيع وعظيم، فنحن نحب إكرامكم إكراما لرسول الله. هل أرسلت إلي؟ كنت ترسل إلي وأنا آتيك إلى بيتك وأحدثك بهذا الحديث. ها؟
فأقول: أنا أحق أن آتيك.
أنا أحق أن آتيك، نعم، لأنني الطالب.
فبقي ذاك الرجل حتى أن الناس اجتمعوا عليه، فقال:
فبقي هذا الرجل على ما هو عليه ولم يطلع علم، حتى أن الناس اجتمعوا علي وصار الناس تأتي إلي وتأخذ العلم عني. ها.
فقال: هذا الفتى كان أعقل مني.
هذا الفتى كان بعد إيه يا إخواني؟ بعد إيه؟ بعد ماذا؟ لهذا يا إخواني، يا إخواني، يا إخواني، كما قلنا يا إخواني، يومك الأربعة هذه، الرباعية هذه، الرباعية يا إخواني، الحفظ والمراجعة والمذاكرة والملازمة. يا إخواني ما تضيع فرصة، خصوصا الشباب الصغير اللي عنده حفظ، احفظ ثم احفظ. الحفظ يا إخواني لو في، لو بقي ساعة في حياتك، لو علمت أنك ستموت بعد ساعة، ما تترك الحفظ على قدرك. ما تقولش أنا عندي 50-60 سنة ما عدتش قادر أحفظ، أنا حفظ كذا. احفظ الكلمة وكررها وكررها وكررها، أحب إليك ما لا تحفظ. يا أخواني العلم في حقيقته يعود إلى أمرين: ما كان في الصدر فتستقي منه، وما كان في القلب فتعقله وتفهمه. العلم فهم وحفظ، العلم ليس فهما فقط ولا حفظا فقط، إنما العلم الفهم والحفظ. لازم محفوظ يا أخواني، لازم محفوظ، لازم يكون لك محفوظ، والمحفوظ هذا ما له حد. لو انت حفظت 1000 كتاب 1000 متن لا تتوقف، من نصحك بالتوقف عن الحفظ فقد خدعك. قلت لك احنا خلاص كده وصلنا الى هذا، يكفي. يا اخواني لا الحفظ ولا المراجعة ولا المذاكرة ولا الملازمة، شفت؟ لا تترك هذه 4 حصص يومية، 4 حصص يومية الى الممات، لو ما اخذت منها الا نصف ساعة أنت شيخ إبراهيم الله يعينك يا رب على ما أنت فيه، مديرنا في الكهرباء. شوف لا تضيع 4 ساعات يوميا. أنت عندك الآن العطل ممكن يأخذ منك 2 3 ساعات صح؟ ممكن تليفون يأخذ منك كذا، ممكن كذا، ممكن كذا. خلاص هنجعلها من جملة المشاكل. في عطل عندك جالك في مكان بيأخذ ساعة، هنقسم الساعة ل4 أوقات. حفظ، احفظ سطر واحد، احفظ حديث، احفظ بعض حديث وتكمله غدا، احفظ آية، والمراجعة والمذاكرة مع الكتاب أصول السنة مثلا من أحمد بشرح العلامة ربيع أو زيد أو كذا، اقرأ منه كل يوم صفحة. ملازمة معك تليفونك 3 اسمعهم يوميا، لو كل واحد 5 دقائق، 5 دقائق ابن باز، 5 دقائق الألباني، 5 دقائق ابن عثيمين، أهو لازم. دي 4 حصص لازم تسمع المشايخ دي يوميا. اسمع العلماء دول حتى لو قبل أن تنام، لو أنت في سيارتك اسمع لهذا، واسمع سماع ممنهج. ممنهج يبقى شيء تأخذه تباعا، إما فتاوى الحرم المكي للعثيمين، فتاوى ابن الألباني، فتاوى ابن باز، كل يوم تأخذ لك فتوى، لا تترك يومك إلا بهذا وانت شغال. من جملة الشغل، من جملة الشغل انت يقول لك تعالى كفر شيخ، بتروح يوم كفر شيخ. طيب وانت يا صاحب المحل، زي ما قلت لك من قبل، انت عندك محل مشغول ما عندكش ولا دقيقة، لو جبنا لك محل اخر جاهز معد هتقول مش عايزه لان ما عنديش ولا دقيقة؟ هتوجد له الوقت. وانت يا صاحب الارض لو عندك 10 أفدنة، ما عند اي وقت يا شيخ والله الارض شغلاني، لو جبنا لك فدان كمان هتتركه؟ والله العظيم لو عندك 100 فدان اقسم بالله، لو عندك 100 فدان وفيه ربع فدان خفية في جنب كده، والله ما انت سايبه، والله ما انت سايبه. ربع فدان بعد 100 خفية كده في حتة الوحيدة، واحد بيبيع ربع فدان ولا خفية كده، والله ما انت سايبها، كأنك ما ترى الا الربع فدان ديت. هذا معروف. فأنت يا صاحب العلم أولى من هؤلاء جميعا، أولى من هؤلاء. يا أخواني، يا أخواني بارك الله فيكم، هذا فيه بعض التعب لكن سينقلب إلى لذة، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المسائل يا أخوان أنت عارف، أنت لو نشطت نفسك تعودت، تعودت، ما تعرفش تعيش بدون حفظ ومراجعة ومذكرة وملازمة، ما تعرفش. لما 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 تعود في الأول صعبة، في الأول صعبة. اخواني انا بقول لكم اهو والله يا اخواني، بعض الاخوه اللي بيجيب 20-30 صفحة في اليوم حفظ، طب هو لو ترك هذا مش هيجيب. انا قلت لكم بعض الناس كان بيحفظ 200 بيت في اليوم و300 في اليوم، بعض الناس جاب 2000 ابن مالك في يوم مره، نصف 2000 ابن مالك، نصف الألفية في يوم. ده ليه؟ وممكن هذا اللي حفظ نصف الألفية يجلس شهر ما يحفظش، خلي بالك ممكن يقعد شهر ما يحفظش. ألا خسارة، يعني ممكن تجيب 200-300 بيت في اليوم وممكن تقعد شهرين بدون حفظ. ليه تضيع نفسك وانت ممكن تجيب 200-300 بيت في اليوم؟ والله يا اخواني فيكم بعض، مش هنقول ده البخاري ولا هنقول ابو زرعة ولا هنقول كذا، طب ليه؟ طالما الحمد لله الخير موجود والامكانية موجودة، نعمة من نعم الله، من نعم الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما تحفظ آلاف الأحاديث، آلاف المنظومات، فلا تضيع نفسك. هذا تعب لكن يا لذة. استحضر بقى المتون دي حينما تتكلم، أو النصوص أو الآثار حينما تتكلم في أي مسألة من المسائل، يا لها من لذة عظيمة، سوف تشعر بقيمتها وقتها. نعم، هذه الحقيقة قاعدة يا أخواني عظيمة جدا، عقل وعلم بها تختار بقى الأفضل. فشوفوا، لا قارن بين لذتين وبين تعبين، قارن بين أثرين، قارن قارن قارن. شوف الولد اللي بيتلذذ بالبنات ده، شوف الولد اللي بيتلذذ بالمال ده، شوف سمعته ايه، شوف الألم، شوف الألم ايه، والسمعة السيئة. وهذا شوف الولد ده التعبان ده اللي بيحفظ وبيعمل وطالب علم، او رجل امين او رجل كذا وكذا، شوف سمعته في الناس ايه، شوف سمعته في الناس ايه. يكفي انك انت تتوجه انت ابن مين وفنا. ابن راجل طيب, ابوك كان طيب قوي ربنا يرحمه, ابوك ده يا ابني ما كانش حد زيه ابوك. يا سلام, خير ما يتركه الاب للابن يا اخواني تلك السمعه الطيبه. فقارن بين هذه, والله العظيم لو لم يكن في هذا الطريق طريق الاستقامه الى لذه السنه والحق, اقول لك على حاجه, الا تفرد الشخص دون ملايين الناس بالحق دي لذة نفسها. ولهذا ذكر ابن القيم من أسباب ومن الأمور التي يفضل بها العلم من أسباب تفضيل العلم, ماذا قال؟ قال إنه لا يطلبه إلا خواص الناس. خواص الناس دي لذة في حد ذاتها, دي لذة إن مش كل أحد هودي إلى هذا الطريق. فأنت حينما يلفظك الناس ويشتمك الناس ويسبك الناس وانت على الحق, اما واحد يبقى الدنيا كلها بتحاسبك ان انت ايه بتقول نسمع وتطيع ولي امرنا وكذا, شوف علماء السلطه, شوف مش عارف ايه, شوف وبيسبوك وانت عايش في لذه ان انا مش زي الملايين دي. شوف تخيل لما كله ينزل الثورات كل اللي حاول لذة انك انت ما تنزلش ثوره وينزلها حسن وينزلها حوين وينزلها لذة ان انت الله يحفظك, لذة انت ما كنت طالب لسه من سنة يحفظك الله والشيخ اللي بيدرس من 40 سنة يتورط. لذة, لذة التفرد بهذا الحق, لذة التفرد, لذة هذه لذة عظيمة تنسيك بقى ايه السب والشتم والطرد والفقر فاذا هذه القاعدة التي وضعها ابن القيم قاعدة مسلكية عظيمة تمثل كلية في حياتك. وازن يا عاقل, وازن يا عاقل, واخطر يا عالم, اخطر يا عالم اعلى المقامات, ووازن يا عاقل بين اللذات وبين الاثار والنتائج. لا تنظر الى تعب عاجل, انظر الى نعيم دائم. لا تنظر الى لذة عاجلة, انظر الى الم يدوم. اذا عرفت هذا عرفت قيمة. زي اللي لذة انك تسوق السيارة وتعمل بقى تفحص الواد يا اخوان, احنا لسه جايين من بلد اول امس على الطريق, ايه ده, احنا كنا هنضيع. احنا الولد في العرس والواد بيلف بالسيارة, السيارة دي عبارة عن قلم, شوف انا بعمل في القلم ازاي, هو بيعمل وسيارة ربع نقل مش سيارة حتى, والواد يعمل ده وتقوم لافف في الصندوق وكذا, احنا بيننا وبينه قد كده واحنا واقفين كمان, احنا واقفين منتظر انك انت ممكن تضرب. يا محمد ارجع ما فيش ورانا كله, يعني انت منتظر واخد بالك. دي عنده لذة, اللذة دي انت عارف طبعا هتنتهي بايه, انت عارف طبعا اللذة بقى البنت هتقول ده بيفحط كويس ولا بس تاكل خيبة, يعني كل ده تعبت حياتك عشان البنت في السيارة هتقول والبنت في السيارة هتقول, ما ده عشان البنتين اللي راكبين في السيارات. طب وبعدين انت عارف عاقبته هتكون, لو فكر في العاقبة قتله او اصابته اصابة يبقى عاجزا طولة حياته ما فعل هذا, ما فعل هذا. فقارن بين هذا يا عالما يا عاقلا, ترى هذه القاعدة من أنفع القواعد في الإنسان في مسلكه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سؤال يكفي خلاص.